هي 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها ليال بشارة. تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس الرد على الهجوم الإيراني، وفي إيران قلق شعبي وتأكيد رسمي أن التصعيد انتهى لكن طهران جاهزة للرد. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تحذر من مخططات لاستهداف الأردن في أوج التصعيد الإسرائيلي الإيراني. مؤتمر باريس حول السودان يتعهد بتقديم أكثر من 2 مليار يورو مساعدات للمدنيين بعد عام على الحرب في البلاد. الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في ختام زيارة له إلى الصين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع تطورات التصعيد الإسرائيلي الإيراني وتداعياته على دول الجوار. وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي أليفي أمس الاثنين أن بلاده سترد على الهجوم الإيراني. واستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس وزراء الحرب للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة أمس الاثنين لبحث كيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل. ومن المرتقب أن يلتئم المجلس مرة ثالثة اليوم الثلاثاء. ودعا نتنياهو أمس المجتمع الدولي إلى البقاء موحدا في مواجهة إيران. آخر المواقف الإسرائيلية نقلها لنا من القدس مراسلنا زياد حلبي.
تستمر مداولات مجلس الحرب الإسرائيلي في شأن الرد العسكري على إيران، ويحافظ الوزراء على ضبابية مقصودة، لكن كلام رئيس الأركان الإسرائيلي من قاعدة نيفاتيم في النقب بأن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل ستلقى ردا كان بمثابة إعلان رسمي بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران بات وشيكا. المستوى العسكري يدفع اتجاه تنفيذ هجوم سريع على إيران قبل أن تغلق النافذة الزمنية بسبب الضغط الأمريكي والدولي على إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي كما معظم وزراء مجلس الحرب يميلون لتوجيه ضربة مدروسة لإيران على المسافة الفاصلة بين التحفظ الأمريكي خشية من حرب إقليمية والحاجة الإسرائيلية لتوفير رد على أول هجوم صاروخي ومسير تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل. التقديرات في إسرائيل أن هجوما على إيران سيكون محدودا بحيث لا يكسر قواعد اللعبة ولا يؤدي إلى حرب شاملة، ولهذا تتجنب استهداف منشآت نووية أو تستهدف النظام الإيراني بشكل مباشر لتجنب دفع حزب الله إلى الدخول في حرب مع إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصالات مع نظرائه من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل والجنود الأمريكيين في المنطقة. هذا ما نقله وزير الدفاع الأمريكي لولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية. هذا ودخلت الصين على خط التصعيد المستجد بين إيران وإسرائيل، وأجرى وزير الخارجية الصيني اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد له أن الصين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار. وكان أجرى قبل ذلك اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. ويعقد اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل. وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية: نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها، علينا أن نضغط على المكابح ونعكس هذا الاتجاه. في وقت عبر فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية. في إيران أثار احتمال رد إسرائيل قلق إيرانيين يعانون أزمة اقتصادية ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على العملة الصعبة في البلاد. وبدأت بعض الحكومات الغربية في إجلاء عائلات دبلوماسيها، هذا في وقت ما زال فيه الموقف الإيراني الرسمي هو أن التصعيد انتهى لكن طهران سترد على أي هجوم يستهدفها مرة جديدة. هذا ما نقله لنا مراسلنا من طهران علي منتظري.
تعتبر إيران أن ملف الهجوم على إسرائيل قد انتهى، فلا تريد التصعيد في المنطقة، مؤكدا على أنها سترد بقوة مضاعفة على أي هجوم إسرائيلي على الأهداف الإيرانية سواء داخل البلاد أو خارجها. ففي إطار عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية، أعلنت المؤسسة الوطنية للطيران أن رحلات الطيران للمطارين مهرآباد والإمام الخميني في طهران عادت إلى طبيعتها يوم أمس الاثنين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتلتزم بالقوانين الدولية وستعمل دائما على ردء ومواقبة أي معتد، وأضاف كان الإجراء الذي اتخذته إيران ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية. من جانب آخر، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في رسالة بعثها إلى كبار قادة القوات المسلحة في البلد أكد على أن عملية الوعد الصادق جاءت وفقا للمعايير المعتمدة في سياق الدفاع الشرعي، موضحا بأن هذه العمليات قدمت نموذجا حديثا لمفهوم توازن القوى على صعيد منطقة غرب آسيا. علي منتظر، طهران، منطقة دولية.
ويتزامن التصعيد الإيراني الإسرائيلي المستجد لحد المواجهة العسكرية مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تزايد المخاوف من مخطط إسرائيلي لشن عملية برية في مدينة رفح، حيث تعتقد تل أبيب أن حركة حماس تحتجز رهائن فيها. وأسفر القصف الإسرائيلي في الساعات الماضية عن قتلى وجرحى في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. من قطاع غزة المزيد مع مراسلنا وسام أبو زيد.
واصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب القطاع، أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى ومصابين من الفلسطينيين، كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية عدة أهداف أخرى في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع، أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين أيضا، دون أن تغيب المسيرات الإسرائيلية المقاتلة من سماء المدينة. وتم الكشف عن مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وتوالت ردود الأفعال الفلسطينية الغاضبة. فوزارة الصحة الفلسطينية أكدت في بيانها أن الجيش الإسرائيلي ارتكب منذ بدء الحرب أكثر من 30 مجزرة بحق الفلسطينيين، وتسعى إسرائيل من خلال تلك المقابر الجماعية إلى التهرب من المساءلة الدولية على حد وصفها. ومن تحت الأنقاض تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 15 جثمان قتيل فلسطيني من مناطق متفرقة في محافظة خان يونس تضم مختلف الفئات والأعمار، وما زالت عمليات بحث مستمرة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
هذا وقتل فلسطينيان بالرصاص في شمال الضفة الغربية مساء أمس الاثنين إثر مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق مدينة نابلس. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي 0.5% مع إمكانية حدوث رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني. وفي الأثناء، يتواجد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في واشنطن، حيث استقبله أمس الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأكد السوداني خلال اجتماع له مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اهتمام بلاده بالحصول على الخبرات والأسلحة من الولايات المتحدة. وفي العراق داخليا، تضغط الفصائل الإسلامية العراقية المقربة من إيران على الحكومة لمراجعة سياساتها مع الأردن، وحذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من مخططات لاستهداف الأردن. عن هذا حدثنا باسل محمد مراسلنا في بغداد في فقرة مباشر مع مراسل الصباحية، نستمع إليها.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي في الساعات الأخيرة ذكرت أكثر من نقطة مهمة. قالت أن هناك سيناريو تصعيدي محتمل، يعني إسرائيل تقوم بالرد على إيران ثم إيران تقوم بالرد على إسرائيل، وبالتالي الأردن سيكون هدفا لإيران وللفصائل العراقية. أيضا القوات الأمريكية التي يمكن أن تتدخل ضمن هذا السيناريو، تتدخل لصالح إسرائيل، أيضا ستكون هدفا. هذه القوات الأمريكية في الأردن ستكون هدفا لإيران والفصائل العراقية. ولكن أكثر نقطة ما يتعلق بمحور المقاومة، تحرك واستهداف محور المقاومة الذي يضم الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية وحركة الجهاد وحركة حماس في فلسطين والحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني. قالت أن هذا المحور يسعى إلى ضم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى محور المقاومة، وهذا يعني آدم عمليا تسليح وتمويل هذه الجماعة وتهديد الأمن القومي للأردن.
باسل محمد مراسلنا في بغداد متحدثا للزميل آدم الجميرة في فقرة مباشر مع مراسل الصباحية. وفي الكويت المجاور كلف أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أحمد العبدالله تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وهو ذات خلفية اقتصادية يعول عليها لمواجهة التحديات التي تواجه الكويت حاليا. تسمعون دائما إلى نشرة السادسة من مونتي كارلو الدولية. تعهد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان أمس الاثنين تقديم مساعدة تزيد على 2 مليار يورو لدعم المدنيين في البلاد، مطالبين أيضا ووجه الحاضرون رسالة إلى أطراف أجنبية. نستمع إليك محمد سيف الدين عن أبرز مقرراته.
المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان تعهدوا تقديم مساعدات إنسانية تزيد على 2 مليار يورو لدعم المدنيين في ظل استمرار النزاع الدامي منذ عام، كما طالبوا كل الأطراف الأجنبية بوقف الدعم المسلح للطرفين المتصارعين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الدعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم وغيرها. ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3,800,000,000 يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة. اجتماع باريس تضمن أيضا شقا سياسيا على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، كما ضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني. وفي إعلان مشترك دعت 14 دولة ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق إفريقيا إيجاد كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان.
ويحتدم القتال في مدينة الفشر والمناطق المحيطة بها، وهي مركز مساعدات محاصر وآخر مدينة في إقليم دارفور بغرب البلاد، لم تسيطر عليها قوات الدعم السريعة التي أدت مداهمتها لقرى على مشارف المدينة إلى فرار 40,000 من سكان المدينة. استقبل الرئيس الصيني سي جين بينغ المستشار الألماني أولاف شولز في ختام زيارته إلى الصين التي استمرت 3 أيام، وقال المستشار الألماني إنه سيبحث مع الرئيس الصيني تحقيق سلام عادل في أوكرانيا. عن أهم ما ميز جولة الرئيس المستشار الألماني في زيارته إلى الصين، هذا معك نجوى أبو الحسن.
تأتي رحلة شولتز إلى الصين وهي الثانية من نوعها منذ توليه السلطة عام 2021، مع تصاعد أجواء التوتر وشد الحبال بين بكين والاتحاد الأوروبي الذي أطلق سلسلة تحقيقات حول مدى استفادة والدات الصين من دعم الدولة. برلين تعتمد رسميا الموقف الأوروبي، لكنها تخشى حربا اقتصادية قد تضر بمصالح في بلد يبقى شريكا مهما لاقتصاد ألمانيا، كما أعلن شولتز عاشية رحلته.
وفي الصين يتواجد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريبترينغ، وبحث أمس تطورات قضايا الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي وقضايا تايوان مع نظراء الصينيين في عاصمة البلاد بكين، في أحداث جولة من الدولتين لتحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة. إلى سلطنة عمان حيث قضى 17 شخصا معظمهم تلاميذ جراء سيول في البلاد. رئيس جمعية الصحفيين العمانية دكتور محمد العريمي يشرح لنا ظروف هذه المأساة.
طلبة المدارس وكان عددهم 15، تم يعني إنقاذ 3 والباقي لفوا يعني مصرعهم في الأودية والمياه، وهذا حقيقة كان سببه عدم اكتراث بعض أولياء الأمور لقوة المياه. كان هناك تحذيرات قبل 3 أيام عبر وسائل الإعلام العمانية وعبر أيضا مواقع التواصل، ونحن حقيقة في عمان ليست غريبة علينا هذه الأنواع، تعودنا عليها منذ أكثر من 15 سنة، ولم حقيقة نلاحظ هذا العدد الكبير في فقد الأرواح.
مستمعينا خلال ختام النشرة السادسة من مونتي كارلو الدولية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس الرد على هجوم إيران، وفي إيران قلق شعبي وتأكيد رسمي أن التصعيد انتهى، لكن طهران جاهزة للرد على أي استهداف جديد. مؤتمر باريس حول السودان يتحد بتقديم أكثر من ملياري يورو مساعدات للمدنيين، والرئيس الصيني يستقبل مستشار